وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. في هذه الجولة نواصل التطرق لمسألة الجثث المتكدسة بالمشارح وقرار وزارة الصحة القاضي بإعادة تأهيل المشارح، ولماذا لم يتخذ هذا القرار بالتشاور مع أي جهة مثل لجنة المفقودين. لدينا أيضا متابعة لتطورات العملية السياسية،
مناسبة اجتماعية بالفاشر وسرقة إطارات وبطاريات وأجهزة موبايلات ومبالغ مالية. والي شمال دارفور يصدر عددا من القرارات بإعفاء وتعيين مدراء تنفيذيين لمحليات الولاية ومستشارا للوالي لشؤون الحكم المحلي.
شكرا زميلي أمين رمضان. قالت وزارة الصحة إنها شرعت في إعادة تأهيل وصيانة مشارح الخرطوم، والعملية لا تتضمن نقل أو تشريح أو دفن للجثث حاليا. وقالت الوزارة في تصريح صحفي إن تراكم الجثث أصبح مهددا للصحة العامة وصحة البيئة، وأن الوزارة بصدد إعادة تأهيل وصيانة مشارح الخرطوم. وكانت الأخبار أفادت بصدور قرار للتخلص من الجثث المتراكمة بالمشارح، وجزء كبير منها يعود لضحايا فض الاعتصام. الزميل صادق زكريا تحدث إلى نصر الدين يوسف دفع الله المحامي من لجنة المفقودين حول هذا الموضوع.
طيب، اطلعنا على بيان صادر من وزارة الصحة يوضح أو يشير إلى أنه هناك إجراءات تمت في المشارح الثلاثة، مشاير والأكاديمية والثلاثة، هذه الثلاثة مشارح تم فيها إجراءات تتعلق بتنظيف وترتيب وإجراءات لا تتعلق بالتشريح ولا بالدفن. وحقيقة هذا الأمر الخلفية بتاعته كالآتي: الهيئة الاستشارية للطب العدلي والطب العدلي يعلم علم اليقين أن هناك حوارات وهناك تفاهمات ولكافة الجهات ذات الصلة بدفن الجثث وبمشاركة النيابة العامة، النائب العام، ومنظمات دولية برضو تدخلت في هذا الأمر، وأفضى هذا الحوار إلى إنه الجميع اتفق على أن يتم تشريح والدفن بواسطة تيم أجنبي أو تحت إشرافه. والإجراءات الآن أمام النائب العام لغرض الإكمال إجراءات دخول هذا التيم والوفد. وجئنا بهذا القرار. طيب، إذا كان الأمر أصلا يتعلق فقط بتنظيف وإجراءات أولية لهذه الجثامين، يجب أن تتم في العلن، يعني مش بعد ما تتم الإجراءات يتم الإعلان عنها. ده بيصير كثير من الشكوك وبيصير كثيرا من التساؤلات، ولماذا لم يتم مشاركة ذوي الشأن وأسر الضحايا، أسر المفقودين، منظمات المهتمة بهذا الأمر من فترة طويلة جدا، ولماذا لم تشارك أو حتى يتم اختار لجنة المفقودين، اللجنة المتعلقة بالبحث والتحري في الأشخاص. هذا الأمر ليس سليم، ونحن نعتقد أنه إجراء خاطئ من الطب العدلي والهيئة الاستشارية. وإذا كان عندهم أي إجراءات يعني لا تمس التشريح كما يدعوا ولا تمس الدفع ولا ما عندنا علاقة بالدفع، كان يجب أن يتم اختار الناس ويتم في مشاركة الناس يكونوا موجودين يتيقنوا من هذا الأمر، لأنه هم يعلم علم اليقين أن الأمور كلها يعني تتخلل عدم الثقة وعدم المصداقية من الطب العدلي. فهم الآن بيأكدوا وبيعضدوا صحة ومزاعم الجهات اللي ترفض مشاركة الطب العدلي في العمليات المتعلقة بالتشريح والدفع. نحن هنتصل قدا أو بعد قدا الأحد بالنائب العام، لأنه سبق أن كنا معه في حوار وفي اجتماع أكد فيه أنه هو في الأسبوع ده حيتصل وزارة الخارجية والسيادة لإكمال إجراءات حضور الوفد الأجنبي. ففي نفس اللحظة نتفاجأ بهذا الإجراء. يعني حتى أي دواعي تحدثوا عنها تتعلق بإجراءات أولية أو تنظيف أو كذا أو ترتيب الجثث ما يجب أن لا يتم ذلك في الخفاء أو يجب أن يتم ذلك يعني بمشاركة الناس، وده أمر غريب ومرفوض من قبلنا، وما حنقف يعني في كشف وفتح هذا الأمر، ولازم يعني نتابع ماذا جرى وماذا فعلوا هذا الأسبوع، ونحن حنعقد اجتماع طاري ونصل فيه إلى قرارات إن شاء الله.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
قرر مجلس وزراء ولاية نهراني لإغلاق المدارس وتقديم العطلة على الامتحانات التي كانت ستجري عقب العطلة، وذلك على خلفية إضراب المعلمين والإغلاق التام للمدارس. المزيد من التفاصيل في حديث مراسل دبنجا من نهر النيل.
السلام عليكم ورحمة الله، التقيكم أنا نجود الشلالي من عضبرة لراديو دبنجا في بعض الاستطلاعات حول رأي بعض المعلمين الذين انخرطوا في الإضراب المعلن من قبل لجنة المعلمين السودانيين واستجابوا للجنة المعلمين في ولاية نهر النيل ومدينة عضبرة تحديدا، علما بأن حكومة ولاية نهر النيل بعد اجتماعها في مجلس الوزراء أول أمس هي طلعت ببيان أو قرار أغلقت فيه المدارس اعتبارا من 6 يناير حتى 22 على أن يعاود الطلاب للجلوس للامتحانات فترة الأولى في 29 يناير. ألتقي الآن إحدى المعلمات اللي انخرطنا في نجاح الإضراب والإغلاق في ولاية نهر النيل مدينة عدبرة تحديدا في الفترة الفاتت استجابة لجدول لجنة المعلمين السودانيين. مرحبا أستاذ سعاد أحمد، نرحب بك في راديو دبنجا وعاوزين نسألك مباشرة ما رأيكم في ما تم من قرارات في ولاية نهر النيل، خصوصا أن غالبية أولياء الأمور وأكثر من 80% من المعلمين محتجين على هذه الإجازة المقدمة اللي هي تسبق امتحانات الفترة على أن ما حتكون تاني في إجازة بعد امتحانات الفترة. مرحبا أستاذة.
مرحبا بالأستاذ نجود ومرحبا بالراديو دبنجا. التزمنا من البداية مع لجنة المعلمين السودانيين وبنكافح ونناضل من أجل مطالبنا المشروعة وفي إطار تكسير أو كسر لإضراب المعلمين، والي الولاية أعلن عن إجازة مقدمة، إجازة الفترة مقدمة، وتفاجأنا ذاته بالغرار، وطبعا نحن ملتزمين بمطالبنا وماشيين فيها وملتزمين بالجدول المعلن من لجنة المعلمين السودانيين.
إذا أنتم مصمدون حول قضاياكم المطلبية المشروعة مرارا، نحن بنحب إنه نلفت عناية أولياء أمور الطلاب إلى أن من ضمن مطالب المعلمين في كل مذكراتهم المرفوعة لحكومة الإنقلاب أن تحسن بيئة العمل في كل ولايات السودان، علما بأنه هناك بعض المدارس في الأطراف تلاحظ فيها تدني بيئة العمل بشكل مريع وشكل لا يليق بالإنسانية. ماذا أنتم فاعلون في حال فرضت الولايات الامتحانات الموحدة في نهاية شهر يناير؟ ماذا أنتم فاعلون؟
ونحن طبعا رافضين للامتحان الموحد، رافضين لطريقة الامتحان الموحد، لأنه بيحجم دور المعلم ودور الطالب يحصل في ذلك معين.
نعم، لأن من حق المعلم الذي درس المادة أن يقيم طلابه ويضع التقدير الحقيقي.
هناك فروقات فردية بين التلاميذ لا يراعيها إلا المعلم نفسه.
ممتاز.
إذن في منحة آخر ما هو تقييمكم لمرحلة الإضراب ثم الإغلاق مؤخرا بالنسبة المئوية، خصوصا أن والي ولاية نهر النيل ووزير تعليمه ولاية نهر النيل في بيانهم علقوا على أن المدارس التي كثرت الإضراب هي أكثر من 85%، مدى صحة هذه المعلومات حسب رصدكم كمعلمين ناشطين ساندين للجنة المعلمين السودانيين؟
المعلومات غير صحيحة وغير دقيقة بالمرة. الإضراب ناجح بنسبة كبيرة جدا جدا، أو أنا بقيم الإضراب بالأسلوب الأفريقي اللجنة الغيامة بها الوالي نسبة الإضراب تزيد عن 85%، يعني الصورة مقلوبة، الصورة مقلوبة. الإضراب نسبة 85% والمدارس كثرت الإضراب أو جزء حتى المدارس كثرت الإضراب يكون فيها معلمين ملتزمين بالجدول.
هل في ضمن غراءاتكم أن يكون هذا العام الدراسي كله إغلاق من قبل لجنة المعلمين السودانيين من أجل المطالبة بواقع طلابي أفضل؟
المطالب مشروعة ومتمسكين بها، بما أن متمسكين بمطالبنا التفينا ومتمسكنا بقرارات وجدول لجنة المعلمين السودانيين تجتي بدافع لنا ومطالبنا، وبيحاول بقدر المستطاع إنه يرجع التعليم لسيرته الأولى من مجانية التعليم وديمقراطية التعليم وتحسين بيئة التعليم والمعلم يعني يصل المعلم مرتب مجزي يحفظ له كرامته ومكانته في المجتمع.
إذا مرتب ضعيف طباشير الجيف. إذا شكرا لك أستاذ سعاد أحمد من ولاية نهر النيل مدينة عبرة، كنت معكم أنا نجود الشلالي راديو دبنجا عبرة.
كما تحدث أيضا حول الإضراب وقرار تقديم العطلة المدرسية على الامتحانات أحد الأساتذة من نهر النيل فضل حجب اسمه ونحتفظ بالاسم.
بسم الله الرحمن الرحيم. عبرة ولاية نهر النيل، نفيدكم اليوم في اليوم الثالث لإضراب العزة بمدينة عبرة خاصة ولاية نهر النيل عامة، بأن الإضراب كان ناجحا فقد بلغت نسبة النجاح في عبرة 100% وفي بقية الولاية محليات الولاية نسبة عالية جدا، وإذا قدرنا كل الولاية يكون نسبة الإضراب أكثر من 95%. هذا وقد صدر الآن اليوم قرار من مجلس مدراء ولاية نهر النيل بتعديل التقويم الدراسي لتصبح العطلة في السادس من يناير هذا الجاري وتنتهي في الثاني والعشرين منه بدون امتحانات، على أن تعقد الامتحانات في 29 من يناير نفسه ولا توجد عطلة، فتعتبر هذه العطلة المقدمة على الامتحانات تبدأ يوم الجمعة السادس وتنتهي في الثاني والعشرين. هذا وقد علمنا من لجنة المعلمين المركزية بالخرطوم أنه سيكون هناك اجتماع يوم الخميس الساعة 10:30 صباحا بمباني وزارة المالية مع وزير المالية، والآن المعلمون في كل أنحاء السودان في عملية بتاع الترقب لما تسفر عنه هذه المفاوضات مع وزير المالية. هذا وقد توالت الولايات في إصدار تعديلات التقويم التربوي بتقديم الإجازات كولاية نهر النيل والشمالية وكسلة وهكذا، كل هذه المحاولات لمحاولة لكسر الإضراب وفشل الإضراب وعزل كل ولاية عن الأخرى حتى تفشل كل محاولات لجنة المعلمين في إضراب العزة لنيل المعلمين من حقوقهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
تظاهر الآلاف أمس الخميس 5 يناير بالعاصمة الخرطوم رفضا للاتفاق الإطاري الموقع بين المكون العسكري وقوى مدنية وسياسية، وتجيء المظاهرات بدعوة من تنسيقيات لجان المقاومة. وقال بيان لرابطة الأطباء الاشتراكيين إن سلطات الإنقلاب واجهت مليونية 5 يناير بالعنف المفرط باستخدام الغاز المسيل للدموع والإصابة المباشرة بعبوات البومبان والقنابل الصوتية والدهس بالمركبات، مما أدى إلى وقوع 39 إصابة متفاوتة تم حصرها بالمستشفى، بينما سجلت العيادات الميدانية ما يفوق 72 إصابة ليبلغ إجمالي الإصابات 111 إصابة. من ناحية أخرى، قالت بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية إن الآلية الثلاثية واللجنة التنسيقية المشتركة للقوى الموقعة على الاتفاق الإطاري عقدت سلسلة من الاجتماعات هذا الأسبوع. وأوضحت البعثة في تدوين على فيسبوك أن الاجتماعات أتت بغرض التحضير للمرحلة القادمة من العملية السياسية، وأضافت الاتحاد الإفريقي والإيجاد والأمم المتحدة مستمرون بتقديم الخبرات والدعم للمشاورات الموسعة حول 5 قضايا بداية من مؤتمر حول التفكيك. وفي الوقت الذي تستمر فيه لجان المقاومة في الحشد والتعبئة، تقول قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي إنها لا تطمع في دعم لجان المقاومة للاتفاق الإطاري لأن ذلك سيؤدي لانشقاق اللجان. ورد ذلك على لسان جعفر حسن الناطق باسم الحرية والتغيير المجلس المركزي.
هنا في إشارة مهمة لجان المقاومة لي أنا في رأيي ورأي الحرية والتغيير إنها ما عندنا مصلحة في إنها تدعم الانتقال ده الاتفاق ده. ليه؟ القوة دي بطبيعتها هي قوة مقاومة، بطبيعتها صوت اللا فيها عالي، بطبيعتها القائد بتاع راديكال، كل ما انت كنت اكثر راديكالية انت كنت تكون قائد. والطبيعة الافقية الكبيرة اللي انت اذا طلبت منهم التأييد حيحصل انقسام داخل اللجان، والانقسام بيعني انهيار اللجان. الاحزاب السياسية والقوى المدنية عندها قدرة على امتصاص الصدمات، يعني نفس الكادر الحزبي مدرب انه كيف يمتص الحملات والصدمات اللي بتتوجه ضده، لكن كادر المقاومة ما عنده القدرة دي. فأي اعتبار اليوم حتتفرتق اللجان، نحن بنعاين بعيد. لذلك الاستراتيجي بتاعنا إذا توحدت اللجان ضد الحرية والتغيير والاتفاق أفضل من أن تنقسم جزء مع الاتفاق وجزء مختلف. دي مسألة بالنسبة لنا استراتيجية وما بنهزر فيها، لأنه الانتقال ده زي ما قال دكتور النور طويل، مش وارد له 10-15 سنة. فحراس الثورة دي ما نهزر فيهم للأمانة. الناس اللي كانوا في السجن كان مخطط لهم يقعدوا 2.5 سنين كحد أدنى. أول ما دخلنا السجون 2.5 سنين كحد أدنى لولا العمل الكبير معهم آخرين، لكن العمل الكبير اللي قام الدول لجان في الشارع لولا أول ما خرجنا في 37 يوم. لذلك احنا أحرصنا علينا لجان دي ما يحصل فيها أي شك ولا قد، وتكون موحدة في موقف واحد ضد أو مع، ما في مشكلة. لذلك نحن ما حرصين إنه نجيب لجان المقاومة تكون جزء من ده. خلوا القوى السياسية هي تعمل الاتفاق وتمشي وتحقق مطالب اللجان بذاتها كلها تحقيقها. بعد ذلك نجي مرحلة ثانية إشراكة في السلطة، ما في مشكلة في المجالس، ما في مشكلة بأي كيفية يروها الناس، ده ما في مشكلة. لكن تأييد الحالي بيعني انقسام هذه اللجان وفرتقتها وإلى الأبد. أسي نحن حتى القوى السياسية المختلفين معاه ممكن بكرة يكونوا معانا، يعني واجب بكرة الحزب الشيوعي يكون داخل الاتفاق ده أو حزب البعث أو نحن نطلع نخليهم، لكن ما وارد إن اللجان دي لو اتقسمت تتلم تاني. فلذلك ده الحرص الشديد من الناس على هذه المسألة وما بنحظر فيها المسألة دي.
من ناحية أخرى، شدد الوليد علي الناطق باسم تجمع المهنيين على ضرورة المقاومة وعدم إعطاء أي شرعية للإنقلاب بعقد اتفاقات معه لا تتضمن إسقاط الإنقلاب نفسه ومحاسبة المجرمين.
طيب، الحديث المتداول والمنسوب للمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير حول أنه لا مصلحة عليهم في دعم لجان المقاومة للاتفاق الإطاري تحت دعاوى خوفهم عليها من الانقسامات، بيعني أنهم كمجلس مركزي مصرين على التسوية، مصرين عليها كنخبة سياسية، وأنه لجان المقاومة دي هي فقط عبارة عن أدوات لفعل سياسي يتم تحريكها وقت ما شاءوا وإيقافها في وقت آخر. الحديث دي كله تجاوزته لجان المقاومة واللجان النقابية والأجسام المهنية وتجمع المهنيين، وظهر التجاوز ده عن طريق إصدار المواثيق، مواثيق الثورة السودانية، ميثاق تجمع المهنيين، الميثاق الثوري لسلطة الشعب، الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب، مواثيق بتحتوي على رؤى سياسية شاملة وآليات بتعمل عليها قوى الثورة عشان تصل لإسقاط الانقلاب ومحاسبة المجرمين ومحاسبة الانقلابيين. وده هو جوهر المسألة. جوهر المسألة هو إنه الثورة السودانية بتزعى لمحاسبة المجرمين وليس للعناوين اللي بتطلقها قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي حول إنهاء الانقلاب والوصول لشكل من أشكال الاتفاق مع الجنرالات. يعني إحنا بنفكر إنه السودان ما بعد ديسمبر مختلف تماما عن السودان قبل ديسمبر. بعد ديسمبر الفعل السياسي أصبح موجود بيد قوى اجتماعية ذات طبيعة قاعدية، قوى اجتماعية جديدة ذات طبيعة قاعدية، سواء كانت لجان مقاومة في أماكن السكن أو كانت تنظيمات ثورية في أماكن العمل أو لجان نقابية أو أجسام مهنية أو غيره. كل القوى دي بتتجاوز النادي السياسي القديم، ودي بيدعم الطريق الباسل لثورة سودانية، ثورة سودانية حقيقية شاملة تشمل كل قواعد الشعب السوداني، قواعد منظمة ومؤهلة لأنها تضع رؤى سياسية وتبتدر آليات وتعمل عليها وتشتغل لحد ما تصل لأهدافها النهائية. دي تجاوز حقيقي للنادي السياسي. الحديث المنسوب للمجموعة المجلس المركزي أنا بفتكر أنه تجاوزه الزمن وتجاوزته الثورة، وهو عبارة عن إصرار وفرفرة مذبوح بيهدف إنه يحاول يجد له موطئ قدم على رأس الثورة السودانية.
وشهد الأسبوع الماضي تحركات مصرية وصفت بالمبادرة المصرية لحل الأزمة السودانية. التحرك المصري جاء بزيارة قام بها مدير المخابرات المصري عباس كامل، حيث التقى بكبار المسؤولين والقيادات بالدولة بجانب القوى السياسية الثورية بتصنيفاتها المختلفة. والمعلومات التي رشحت عن الزيارة أشارت لطرح القاهرة باعتبارها الجار الشريك والأقرب مقترح لجمع الفرقاء السودانيين بالقاهرة بهدف التوصل لتسوية تنهي حالة عدم الاستقرار التي يعيشها السودان منذ أكثر من عام. وتقول الأخبار أيضا أن البرهان وافق على المبادرة وأعطاها الضوء الأخضر.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أجاز الصندوق القومي للإمدادات الطبية فرع إقليم النيل الأزرق الخطة التشغيلية للصندوق والتي تهدف لتحقيق الوفرة الدوائية. الدكتور صدام المنتصر المدير التنفيذي للصندوق أكد أن الهدف من مناقشة الخطة هو تصحيح الأخطاء التي حدثت في عام 2022. أيضا تناولت الخطة ضرورة الوفرة الدوائية.
التشغيلية للصندوق القومي للإمدادات الطبية في ظروف بالغة التعقيد، كان الهدف من مناقشة الخطة التشغيلية مقارنة بالعام السابق 22 لتصحيح الأخطاء التي حدثت في 22 في 23. الهدف من الخطة التشغيلية هو الميزانية، مناقشة الميزانية كانت واحد الوفرة الدوائية، اثنين الكوادر الطبية، استبقاء الكوادر الطبية. تمت الإجازة والحمد لله بنسبة بلغت 100% لزيادة للموازنة السابقة. السيد مدير الصندوق القومي للإمدادات الطبية الدكتور بدر الدين الجزولي برضو كان يعني له الوقفة القوية في العمل السابق رغم ما تعرض له الإقليم، ولكن كان صندوق القومي للإمدادات الطبية في أحسن حالاته.
من جهته قال الأستاذ جمال ناصر السيد وزير الصحة إن الخطة أجيزت بصورة تلبي متطلبات الصحة بالإقليم للظروف الاستثنائية التي يعيشها الإقليم، لذلك اعتبر إجازة الموازنة هو خريطة العمل التي ستسهل عملية التنفيذ في سنة 2023. كما أوضح أن أبرز التحديات التي يمكن أن تواجه الخطة هو استدامة السلام بالإقليم وإعادة ردق النسيج الاجتماعي ونبذ خطاب الكراهية، لأن ذلك سيساعد في استقرار التعليم والصحة بالإقليم.
الخطة يعني جات مدروسة وخطة جات تلبي متطلبات الوطن. الوضع اللي احنا فيه في الاقليم، لانه حقيقه هذا الاقليم عندنا وضع ابنائي كبير جدا، ولانه الاقليم طلع من ظرف. الموازنه دي بالنسبه لي انا كوزير صحه، انا بعتبره انه هو داخل خريطه العمل اللي احنا بننطلق به في عام 23. لكن بالنسبه للتحديات اللي ممكن نتوقعه، انت اي حاجه حتى موازنه الدول العالميه المتطوره اقتصاديا والنمو بيكون في برضه حاجات، لكن ده ما بنقول نحن، لانه لحد الان الخطه وضعناها لكن التنفيذ بتاعه يمكن من خلال انا اقول، لكن بتلقى انه لانه اهم حاجه عشان ناكد الخطه بتاعتنا بتاع 2023 بتاع وزاره الصحه في كل اداراتها عشان تتنفذ، بنحاول شيء بنقول لابد من يكون في سلام، ولا بد من يكون في رتقة نسيج اجتماعي، ولا بد من يكون في نبذ خطاب الكراهية، لأنه الثلاثة أشياء دي هي بتخلق لنا استقرار في الصحة وفي التعليم. هي المراكز الصحية الموجودة والمستشفيات الموجودة والنقاط الغيار الموجود، لأنه ده بيأكد لنا إنه كل ما نحن هيانا مستشفى ود الماحي، مستشفى التضامن، مستشفى الكرمه، مستشفى جيسان، مستشفى باو اشتغل بنفس، يعني ما شرط يقوم بمستوى مستشفى الدمازين، يعني قريب منه وحتى الوهاف. ده أول شيء بيوقف لنا الناس اللي بتركب من الكرمه وتجي هنا، ما في النهاية دار شيء دار المستشفى تكون فيه دكاترة، يكون فيه بعض اخصائيين مثلا النساء والتوليد، تتوفر فيه عنابر، تتوفر فيه مراتب، أسرة، الإسعاف، الحاجات المتطلبات اللي بيطلبها الدواء إنه يكون بطريقة سلسة كل شهر يصل المواطن.
بهذا نصل بكم أعزائي لختام جولة السودان اليوم، قدمناه لحضراتكم من راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.